إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني في الله تعالى، يجب أن تعلموا أن خير ما ينفق المرء فيه أوقاته إنما يكون ذلك في طلب العلم النافع والاستفادة من هذا العلم في العمل، ولا بد من العلم. ولذلك بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يكون العلم أولا حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، وهذه البصيرة هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمره الله تبارك وتعالى أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمأمول في هذه الدروس التي نعقدها في هذا المسجد لطلاب العلم أن يأتي يوم من الأيام ويستفيد إخواننا من هذه الدروس ويصبحون طلاب علم ينتفعون بعلمهم أولا ثم ينفعون الآخرين ثانيا. وأما أن يبقى يعني محلك سر فهذا لا يبشر بخير، فلا بد أن تضع في بالك هذا، أن يأتي عليك يوم من الأيام وتكون مفيدا لا فقط أن تبقى مستفيدا. كيف لا وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. كيف لا وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا هو المقصود من هذه الدروس، وهذه الدروس يعني تختلف عن المحاضرات العامة ودروس العوام، فالعوام لا يتحملون يعني ما نقوله في مثل هذه الدروس من البحث في الأسانيد والكلام على الخلاف في المسائل الفقهية، وإنما العام يكفيه أن يعلم الحكم الشرعي. وأما أنت كطالب علم فلا يكفيك هذا، بل لابد أن تعرف الخلاف في المسألة وتعرف سند المخالفين، وهذا هو شأن طالب العلم الذي يكون متبعا لا مقلدا. فأنا أردت أن أنبه إلى هذا حتى لا يأتيك الشيطان ويوسوس لك ويقول: إلى متى يعني الكلام في الرجال والكلام على الأسانيد ومعرفة الخلاف وقال فلان وقال كذا، وهل نحفظ كل هذا؟ أقول لك: المفروض أن تحفظ، والحفظ سهل، وأنت إذا عرضت عليك مسألة فقهية مرة بعد مرة وقرأتها في أكثر من كتاب وسمعتها من أكثر من عالم فإن هذه المسألة ترسخ في ذهنك ولا تنساها، وذلك لأنك بذلت مجهودا في حفظها، فالحفظ سهل. ثم إن لم تهتم بالحفظ فأنت مستفيد، تستفيد كما يقولون لا شعوريا، لأنه تتكون عندك ملكة يعني الجمع بين الأدلة المتعارضة، وهذا هو أصل الفقه. أصل الفقه هو الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولذلك دايما تجد معظم الأسئلة في الأدلة المتعارضة، فكثير من الناس يعني يأتون ويقولون: الله عز وجل يقول في هذه الآية كذا، ويقول في الأخرى كذا. وكذلك يأتون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في حديث آخر كذا. فهذا هو أصل الفقه. أصل الفقه هو فك التعارض بين الأدلة، ولذلك ألف العلماء في ذلك. يعني هناك كتب مؤلفة في هذا التعارض بين الأدلة والترجيح بينها، وهذا هو أصل الفقه. كيف الجمع بين الأدلة وفك التعارض بينها؟ لا يكون للعوام، وإنما يكون لطالب العلم المتأهل الذي أخذ من اللغة العربية حظا، وأخذ من أصول الحديث حظا، وأخذ من أصول الفقه حظا. فركز على هذه العلوم الثلاث: اللغة وأصول الفقه وأصول الحديث. إذا عرفت هذا استطعت أن تفهم ما تسمع وأن تنقده نقدا علميا صحيحا، فلا بد من هذا. وإلا فإذا رضيت أن تكون فقط يعني مقلدا لمن تسمع، فارض لنفسك بهذه المنزلة، ولكن هذه منزلة دنيئة، وخاصة إذا كان في مقدورك ذلك. تجد بعض الناس إذا أراد أن يدرس علما دنيويا فإنه ريثما يعني تمر مدة وجيزة وينبغ فيه، يدخل كلية كذا أو مدرسة كذا، وتكون مدة الدراسة مثلا 3 سنوات أو 4 فينتهي منها، ولا يكون له هم إلا أن ينتهي من المواد المقررة عليه. وأكبر شاهد على ذلك ما نراه في هذا التعليم النظامي الموجود. تجد ما شاء الله الطلاب في المدارس الثانوية يدرس أكثر من 11 مادة ويكون حافظا لها، بل نحن كمدرسون عندما نراقب على الأولاد في الامتحانات أنا أتعجب من المعلومات التي يكتبها الولد على الأوراق، معلومات أنا لا أعرفها في العلوم والجغرافيا والتاريخ وكذا، فتجد الولد يعني حافظا لهذه المعلومات، وما ذلك إلا لأنه يعني حدد هدفه وغايته، وهي غاية دنيوية بحت، لا يريد إلا الشهادة وأن يكون موظفا. فإذا الإنسان يعني جعل هذه الهمة في العلم الشرعي فهذا هو المطلوب. العلم الشرعي هو غاية المنى التي بها يفتح الله عز وجل لك سبل الهدى. فدائما نحن يعني أنا أذكر نفسي بهذا وأذكركم حتى يعني لا يأتي عليك يعني يوم من الأيام وتمل هذه الدروس التي هي في خير العلوم. قال رحمة الله عليه: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. فنستفيد من هذا الباب أن المحرم إذا نكح أي إذا عقد وتزوج، وليس المقصود وطئ لأن الوطء لا يجوز بل يفسد عليه حجه وعمرته، المحرم إذا عقد النكاح فهذا حرام عليه. ويأتينا هل يبطل هذا العقد أم لا، لكن الذي نستفيده أنه يحرم عليه أن يعقد وهو محرم، سواء عقد لنفسه أو عقد لغيره. يعني إذا عقد لنفسه أو عقد لغيره فيحرم عليه. قال: وكراهة خطبته. ها، فأعطى للخطبة حكم الكراهة وأعطى للنكاح حكم التحريم. فنقول لا دليل على هذه التفرقة، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الحديث، فنهى عن النكاح ونهى عن الخطبة، فقال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذه ثلاث: لا ينكح يعني لا يعقد هو لنفسه، ولا ينكح يعني لا يعقد لغيره فلا يكون وليا، كيف لا يكون وليا؟ لا، أنا أقصد سؤالا أبعد من هذا. لو كان يعقد لمحرم مثله فهذان متلازمان، لأنه يحرم على إيش؟ على المحرم الذي يتزوج أن يعقد، وبالتالي فيحرم على من يعقد له. فإذا كان الولي والزوج محرمين فهو متلازمان، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح متلازما، لأن طالما واحد يريد أن يتزوج فلا بد أن يكون هناك ولي. فلو كان الولي والمتزوج محرمين فما في فرق، متلازما. لكن لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على قوله ولا ينكح؟ ممكن يكون المتزوج أحسنت، هذا هو، هذه هي الفائدة من قوله ولا ينكح. ولا ينكح يعني لا يكون وليا وهو محرم حتى لو كان المتزوج حلالا. أيوه، فهذا هو يعني هذه المسألة تدخل في الحديث من أجل هذا. فهمتموها؟ فهمتها؟ من فهمها؟ فضل عبد الرحمن. ولا ينكح.
ولا ينكح حتى لو كان
ما يكون هناك ولي. نقول عند باختصار شديد عندنا حالتان: إذا كان المتزوج محرما فلا بد أن يكون له لابد أن يكون هناك ولي، ولي للنكاح، ولي للمرأة مثلا. فإذا كان هذا الولي محرما أيضا، فالتحريم حصل بمجرد أن الزوج إيش؟ محرم. لأن لو كان الزوج محرم خلاص التحريم حصل، فلا يكون لذكر ولا ينكح فائدة، خلاص. وأما الفائدة تظهر في قوله ولا ينكح إذا كان المتزوج حلالا. فإذا كان المتزوج حلالا يعني ليس محرما والعاقد محرم، نقول أيضا لا يجوز. فتظهر هنا فائدة ولا ينكح، يعني ولا يزوج حتى لو كان الزوج حلالا، هذا هو. فأنت باختصار شديد قوله ولا ينكح، اكتب عندها عند ولا ينكح اكتب حتى لو كان الزوج غير محرم. يعني حتى ولو كان الزوج غير محرم. يعني الزوج باعتبار ما سيكون. طبعا هتأتينا فروع لهذه المسألة، لكن هذه خلاصتها: أنه يحرم على المحرم أن يتزوج، وكذلك يحرم عليه أن يزوج، وكذلك يحرم على المحرم أن يخطب. هذا هو الصواب. ولا يخطب. خطب يخطب خطبة، وخطب يخطب خطبة، فالفرق بينهما فقط في المصدر. وأما الفعل الماضي والمضارع لهما نفس التصريف. خطب يخطب لا يتبين معناها إلا من السياق. خطب يخطب، ها؟ لو قلت خطبة بضم الخاء يبقى معروفة خطب، تكلم كلمة يعني. أما خطب يخطب، ها؟ خطبة اللي هي خطبة الزوج، يبقى ما في يخطب في يخطب، يبقى هما الاثنين خطب يخطب، سواء في الخطبة التي هي بمعنى الكلام أو الخطبة التي هي بمعنى مقدمة عقد النكاح. وذكرنا أن في الباب كم حديث؟ الحديث الأول حديث عثمان، والحديث الثاني حديث ابن عباس. اكتبوا على الأرقام يعني الصحاب حتى تكون عارفا في الباب كم حديث. فألف واربعمائة وتسعة هذا حديث عثمان بطرقي، 1410 هذا حديث ابن عباس بطرقه، و 1411 هذا حديث يزيد بن الأصم، 1411 هذا حديث يزيد بن الأصم، هذا حديث يزيد ابن الأصم.
طريق واحد،
أي طريق واحد. نجوان يسأل سؤالا وسوف أجيب عليه. يقول هذا، يقول حدثتني ميمون، سوف أجيب عليه. هل هذا الحديث يكون صحابيه ميمونة أم صحابيه يزيد ابن الأصم؟ هذا الذي سوف نجيب عليه في موضعه. فأولا حديث عثمان، ما مخرجه؟ تأملوا، ما مخرجه؟ مخرجه، ما قلت صحابيه، مخرجه. كيف نعرف مخرجه؟ بتمشي طريق تصل إلى شخص، طريق آخر يصل لنفس الشخص، ثالث يصل نفس الشخص، هذا نفس الشخص هو مخرج الحديث. إذن من هو؟ كما ذكرنا في المرة الماضية، نبيه، نبيه بن وهب. طيب، الطريق الأول عنه طريق من؟ نافع، هذا رقم واحد، يبقى نافع عن نبيه. طيب، والذي بعده نفسه، نافع عن نبيه، خلاص. طيب، والذي بعده نفسه، نافع عن نبيه، هذا كله طريق واحد. طيب، والذي بعده أيوب ابن موسى عن نبيه، يبقى هذا أيوب هو الطريق الثاني لنبيه. والذي بعده سعيد بن أبي هلال عن نبيه، فهذه ثلاثة طرق عن نبيه بن وهب. ويوجد طريق منها هو طريق نافع، ها؟ له أيضا طرق، يعني نافع روى عنه أيضا روى، لكن احنا نركز على مخرج الحديث فيها كلها، فيها كلها. فنقرأ أولا طريق نافع، طريق نافع عن نبيه. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر، يعني يزوج ابنه واسمه طلحة، يزوجه من؟ بنت شيبة بن جبير. وقلنا هي بنت شيبة ابن جبير ابن عثمان الحجبي. اكتب يا اخي، انا ما اقول لك شيء، لان انا عندما املي عليك شيء فلانه يحلنا مشكلة اتي. اي، يبقى بنت شيبة ابن جبير ابن عثمان الحجبي. وذكرنا أنهم قالوا أن اسمها آمة الحمد، آمة الحميد، آمة الحميد. وفي زماننا أعلم بنتا اسمها آمة الرحمن، فهذه أسماء جميلة، آمة الحميد. هذه في مقابل إيش؟ ها؟ عبد الحميد وعبد الرحمن، فالولد عبد والبنت أمة، وفيهما تعبيد للرحمن من الرجال والنساء. يبقى بنت، هي بنت شيبة ابن جبير ابن عثمان الحجبي. يبقى من الزوج؟ طلحة بن عمر. ومن الزوجة المرتقبة؟ بنت شيبة. ومن أبو الزوج؟ عمر بن عبيد الله. وما اسم الزوج؟ طلحة بن عمر. فأرسل، اللي هو أبو الزوج، فأرسل إلى أبان بن عثمان، هو أبان ابن عثمان بن عفان، وهو مدني ثقة، أبان ابن عثمان ابن الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. حديثه باء خاء وميم أربعة. باء خاء يعني ايش؟ البخاري في الأدب، فهذا البخاري في الأدب المفرد. وميم مسلم، وأربعة السنن الأربعة، فالرموز هذه فيها اختصار، فيرمز له باء خاء ميم أربعة. وهو ثقة، وتوفي عام 105 هجري. هذا أبان بن عثمان. المهم أن عمر ابن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحج، كان أبان أمير الحج، أمير الحج. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان أبوه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعرفنا معناه، كانوا يعرفون الحكم الشرعي بالحديث، لا يقول برأيه، وإنما كان جوابه أن يذكر الحديث وفقط. والمتأمل للمحاورات التي دارت بين الصحابة أو بين الصحابة ومن بعدهم، إنما كان يجيبه ويحاجه بالحديث، كمثل ما مر علينا لما توفي معاوية رضي الله عنه وعهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد، فلم يدخل تحت طاعة يزيد عبد الله ابن الزبير والحسين ابن علي، لم يدخلا في البيع. فكان من شأن الحسين أن أهل العراق استدعوه، وكان في ذلك قتله، وكان في ذلك قتله رضي الله عنه. وأما عبد الله بن الزبير فكان معتصما بالحرم المكي، وكان يسمى عائذ الله، امتنع، يرحمك الله، امتنع أن يدخل في امرة يزيد بن معاوية. فلما حصل هذا، كان يزيد بن معاوية له أمراء، وكان أميره على المدينة عمرو بن سعيد، فكان يأمر عمرا أن يرسل الجيوش إلى عبد الله ابن الزبير. فذات مرة عمرو بن سعيد جهز الجيوش حتى يرسلها إلى مكة، فأتاه أبو شريح العدوي وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث. شوف التلطف، مع أنه صحابي، ويقول لعمرو بن سعيد: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث. وهذا فيه التلطف مع أمراء الجور، إذا كان عليك حاكم أو أمير جائر فالسنة أن تتلطف معه، يقول له: إئذن لي، يعني لم يتكلم بين يديه إلا بعد أن يأخذ منه الإذن. فقال له: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث. قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، يعني ثاني يوم الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. قال أبو شريح: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. ثم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، فذكر له حرمة مكة. فماذا كان من أبي من عمرو بن سعيد؟ قال له: أنا أعلم منك يا أبا شريح بهذا، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. شوف أول الحديث، فهو جعل ابن الزبير إيش؟ عاصيا وفارا بدم وفارا بخربة. خربة يعني بلية، يعني مصيبة، يعني واحد سوى بمصيبة ودخل يعني يستعيذ بالحرم، فلم يطع لإيش؟ لأبي شريح. فكان من جزائه أن سلط عليه ابن حزم لسانه على عمرو بن سعيد، طبعا ابن حزم بعدين، فقال: انظروا إلى لطيم الشيطان، سماه لطيم الشيطان، يعني الشيطان لطمه، يعني سيطر عليه. لماذا؟ لأنه يجادل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حزم يسمى عمرو بن سعيد في هذا الموقف لطيم الشيطان. فإذا جادلت رجلا وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الدلالة واضحة، ثم هو يجادلك بعقله، فقل له: اسكت يا لطيم الشيطان. هذا إذا كان جدليا، وأما إذا كان جاهلا فلا بد أن تتلطف به. لكن هناك أناس يعني لا ينفع فيهم إلا مثل هذا الأسلوب، كما ذكر ابن حزم يقول: انظروا إلى لطيم الشيطان كيف يجادل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس المقصود هو الصحابي لذاته، وإنما المقصود هو ما يحمله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا هو أن الإنسان لابد أن يكون حافظا لكثير من الأحاديث حتى يجيب على الأحكام الشرعية بالدليل ويريح حاله ويريح الآخرين. طبعا أنا ذكرت لكم هذا لست لأني يعني حافظ له، وإنما عهدي به قريب، يعني أنا قرأته أمس فلما وجدت المناسبة فذكرته، وإلا الحفاظ يعني هؤلاء كانوا يعني من منة الله عز وجل على هذه الأمة، وما قل حفظنا إلا بما يعني ركبناه من المخالفات. فنسأل الله عز وجل أن يقيمنا على صراط المستقيم. طيب، قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. يبقى اكتب هذه الفائدة التي ذكرناها، فماذا نقول؟ ها؟ ينبغي على ناقل الأحكام الشرعية أن يكون جوابه محصورا في الدليل. ينبغي على ناقل الأحكام الشرعية أن يكون جوابه محصورا في الدليل. كمثل ما أجاب أبان هنا وكمثل ما أجاب من أبو شريح عمرو ابن سعيد. وراجع البخاري ومسلم. طبعا هذا الحديث الذي ذكرته في البخاري ومسلم. نعم أبو شريح العدو هذا الثاني شريح، ثم هذا أبو شريح الثاني شريح الذي كان في عهد عمر رضي الله عنه. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. ها البنت هنا قال ايش؟ بنت شيبة ابن عثمان، وفي الطريق الماضية قال بنت شيبة ابن جبي، فهل في هذا تعارض؟ لماذا؟ لأنني أمليتكم وقلت لكم ماذا؟
بنت شيبة
الحجر. أيوة. ففي الطريق الأولى نسبها إلى جدها صح؟ ها؟ أكيد أبوها شيبة، أبوها شيبة في الحالتين صح؟ في الطريق الأولى إلى من؟ شيبة أبوها في الطريقين، لكن جبير الأول هذا جدها صح؟ وعثمان جد أبيها. أيوة. فهذا ما فتعارض. طب لماذا نذكر هذا؟ تجد في هذه المسألة خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول هاتان بنتان، فهذا ينفعك في التحقيق وفي علم الجرح والتعديل، أنه لا يلزم من مثل هذا التعدد، وإنما هو شخص واحد. وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه، فأرسلني إلى أبان ابن عثمان. أرسل من؟ نبيه بن وهب. أي. فأرسلني إلى أبان ابن عثمان وهو على الموسم، يعني أميرا على الحج، فقال ألا أراه أعرابيا؟ يبقى أبان يقول لمن؟ للوالد اللي هو ها اللي هو عمر بن عبيد الله، يقول ألا أراه أعرابيا، ألا أراه أعرابيا. عندك في صفحة 209 في الطريق الأخيرة قال ألا أراك ها عراقيا جافيا، يبقى مرة قال ألا أراه أعرابيا، ومرة قال ألا أراك عراقيا. وأنت إذا تأملت تجد أن أعرابيا وعراقيا في الرسم نفس الشيء، والكلام الأول كان غير منقوط، الأول الكلمات كانت غير منقوطة، فمثل هذا قد يقرأ أعرابيا عراقيا. طيب أيوة، فأكتب عند هذه ألا أراك عراقيا، علق وقل قالوا ولعل على الثاني الأخيرة هذه، خلي التعليق عند عراقيا، قالوا ولعل صوابه أعرابيا، يعني مثل الرواية الأولى، ولعل صوابه أعرابيا أي جاهلا بالسنة. إذا مناسب ألا أراه أعرابيا، أعرابيا يعني ما يعرف الحكم الشرعي، أي جاهلا بالسنة. قالوا اللهم أن يكون من مذهب العراقيين، العراقيين يعني أهل الرأي، مذهب العراقيين، أما نقول مذهب العراقيين أهل العراق، قل الحمد لله أسمعنا حتى نشمتك يرحمك الله. قال اللهم أن يكون من مذهب العراقيين جواز نكاح الإيش المحرم، جواز نكاح المحرم، وهذا يأتينا إن شاء الله. هذا معروف من مذهب أبي حنيف أنه يجوز للمحرم أن ينكح. فإذا قلنا ألا أراك أعربيا يكون إيش المقصود؟ يعني جاهل بالسنة. ألا أراك عراقيا يعني تبيح نكاح المحرم، فهذا محمول على هذا وهذا محمول على هذا. ألا فقال ألا أراه أعربيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا صلحوها، ينكح كله بكسر الكاف، ينكح يعني يزوج. ما زلنا في طريق نافع. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى حاء، يعني جم الأول، وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء. قال جميعا، من يفسر لنا؟ قال جميعا نعم نعم هذا هو الصواب. الإمام مسلم مشى في الطريق الأول، ها محطتين، المحطة الأولى من؟ أبو غسان المسمعي، والثانية عبد الأعلى، وبعدين رجع. وحدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء، يبقى الطريق الأولى وصلت إلى عبد الأعلى، والثانية وصلت إلى محمد، كلاهما يعني جميعا قال حدثنا سعيد. من لم يفهم؟ فهمت؟ الكتاب مش الكتاب معاك صح؟ فهمت؟ امشي نقطة نقطة صح؟ النقطة الأولى من عندك في الطريق الأولى؟ أبو غسان المسمعي. الثانية كويس، يجيب الإمام مسلم شيخ جديد، أبو الخطاب ها؟ قال حدثنا محمد بن سواء، خلاص الطريق الأولى انتهت بعبد الأعلى والثانية انتهت بمحمد بن سواء، جميعا عن سعيد وتمشي خلاص. تتعب قليلا وترتاح كثيرا. واحد ما عنده فكرة عن صحيح مسلم ممكن يعني ما يفهم فيه شيء من هذه الأسانيد، لكن لو عرف خلاص يستطيع أن يميز كل الطرق. خلاص احنا كنا بنسوي نقاط لغاية ما نفهم، الآن فهمت صح؟ نعم. اللي ما يفهم يسأل. قال جميعا حدثنا سعيد. من هو سعيد؟ سعيد بن أبي عروبة. سعيد هنا هو ابن أبي عروبة. عن مطر ويعلى بن حكيم. يعني مطر ويعلى مقرونان، مطر ويعلى مقرونان. فأما مطر فهو مطر الوراق، فهو مطر الوراق، وكان يكتب المصاحف، ومرموز له خاء تاء ميم أربعة. إيش معنى خاء تاء؟ تعليقا. خاء تاء مع بعض يعني روى له البخاري تعليقا، وميم يعني مسلم، وأربعة الأربعة أصحاب السنن.
شوفوا
هذا في درس تدريب كل
مصارعة
هذا خامس واحد من ذوي
هذا أقصد في البداية ذكرها
أي
هذا
هو ذكرها وأنا سويتها في هذا الشكل هذا المفتاح
ليش مصارعة نبيل ألماني
قصدك صحيح الجامع صحيح الجامع قصدك
صحيح الجامع
الرموز يعني
ايوه ايه.
اي نعم اما هذا خاص بالكتب الست الكتب الست اي اما هذا كل أي فهذا التقريب والتهذيب وتهذيب الكمال كلها في رجال الكتب الستة وما يتبعه
شيخ هذه الصورات مكتوبة في التقريب
مكتوبة هنا لكن طبعا مطولة حتى ترجع فيكون الرجوع صعب عليك فبهذا الشكل صورها وبس صورها وخلها عندك ايه. صورها ولا تثقها عندك في كتابك إن كان عندك نسخة فالمهم أن مطر هذا هو مطر الوراق وعرفنا حديثه وهو صدوق كثير الخطأ يعني فيه مشكلة ايه. صدوق كثير الخطأ ولذلك أنكروا على الإمام مسلم كيف يخرج لأمثال هؤلاء لماذا يخرج لمطر وغيره وهذا موجود في مقدمة صحيح مسلم والجواب عن ذلك سهل أن الإمام مسلم لم يعتمد عليه احنا ذكرنا كم طريق الآن واحد اثنين هذا لم يعتمد عليه وإنما أخرج أكثر من طريق فهو ذكر هذا متابعات وشواهد بس هذا واحد هذا واحد الثاني أنه مقرون بمن بيعلى بن حكيم فالمهم أن مطر هذا صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف يعني إذا وجدته يروي عن عطاء حديث ضعيف مباشرة عطاء بن أبي رباح عندما يطلق معروف عطاء بن أبي رباح يبقى حديثه عن عطاء ضعيف قاله أحمد الإمام أحمد ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين يحيى بن سعيد القطان هذا إمام في الجرح والتعديل الإمام أحمد كذلك يحيى بن معين كذلك فهؤلاء الثلاثة قالوا إن حديث مطر الوراق عن عطاء هذا حديثه ضعيف وأما فيما عدا ذلك فما هي مرتبته صدوق كثير الخطأ يعني يكون يصلح في الشواهد والمتابعات وأما إذا كان حديثه عن عطاء فهذا ضعيف ما يصلح ما هو لابد من التفرقة طبعا لا قد يكون ضعيف ولا يصلح لا يلزم أن يذكر أنه ضعيف جدا حتى يرد قد يكون ضعيف ولا يصلح وهذه التفرقة تبين أن ضعيف هنا يعني لا يصلح في مقابل صدوق كثير الخطأ يعني يصلح وإلا لو قلنا ضعيف يصلح إذا شو الفايدة ما استفدنا شيء
لا يصلح بالمتابعات والشواهد
والأولى إذا ما في فرق إذا المقصود بقولهم هنا ضعيف يعني ضعيف مردود لا يحتج به ولا يستشهد به أي. والله أعلم يبقى هذا بالنسبة للمطر ومقرون بيعلى انظر لنا يعلى ما حاله يعلى ابن حكيم يعلى بحرف الياء هذا حرف الياء طبعا معروف في الآخر لا انت ما حافظ الترتيب الحروف ايش اللي تحت ايه اللي تحت ايدك الان لا رجع هذا بالكونة والاشياء ارجع شيل هذا رجع هذا شو اللي امامك اقرأنا اي اسم امامك
كيف؟
المفتوح امامك شو
ابو هريره
هذا كونة ارجع يجعلون الكونة وابن فلان ابو فلان وابن فلان يجعلوه في الاخر شوف اللي قبله هذا شو اللي امامك اي اسم
هارون بن
ها واو يبقى لسه ارجع ورا هذا الهاء هاء واو ياء ايش امامك امشي شو صاحبنا يعلى يحيى يبقى يعلى بعده
أمامك
يعقوب يعقوب يبقى القاف بعدها اللام يبقى يعلى بعد يعقوب. يعلى بن حكيم آخر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في يعلى بن حكيم آخر قبله أو بعده؟
يعلى بن الحارث وبعده يعلى بن
سيار. إذن ما في إلا هو واحد. إذن هذا مريح. أحيانا تجد يعلى بن حكيم مئات ماشي، فلما نجد يعلى بن حكيم واحد خلاص ارتحنا. إيش رمزه عندك؟ لا الرموز
خاء
ميم يعني البخاري ومسلم دال دابو ايه وسين نساء قاف القزوين ابن ماجه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب وما حاله؟ اقرأه
اقرأه. الحكيم الثقفي مولاهم المكي نزيل البصرة.
الثقفي مولاهم ايش معناها؟ يعني ليس ثقفيا وانما هو مولى عندهم.
المكي نزيل البصرة ثقة من السادسة.
طيب من السادسة توفي طيب عندما بالنسبة للوفيات حتى نستفيد، يبقى حتى الآن عرفنا الرموز، الرموز يعني أين حديثه خلاص. يقول لك توفي سنة 80 ومن السادس، اذا شو معناها؟ 180. اي اذا قالوا انه من الاولى والثانية فوفاته كما هو مذكور، اذا قالوا من الثالثة الى الثامنة فتضيف للموجود 100. من الثالثة الى الثامنة فتضيف الى الموجود 100، يعني يقولون من السادسة وتوفي سنة 70. مو معنى سنة 70 170. طيب هذا من الثالثة إلى الثامنة. طيب التاسعة وما بعدها؟ التاسعة وما بعدها تضيف 200. فلو قالوا من العاشرة وتوفي عام 60 يعني 260 200. هذا بالنسبة للتقريب. هذا التقريب ايش هو التقريب؟ هذا هو خلاصة تهذيب التهذيب. الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب يتكلم عن الرجل يذكر فيه أقوال العلماء، قال فيه أحمد كذا وقال فيه يحيى كذا وقال فيه يحيى ابن معين كذا، هنا يلخص يديك الخلاصة. طب وتهذيب التهذيب اسمه تهذيب التهذيب، إذا شو التهذيب؟ اللي هو تهذيب الكمال، تهذيب الكمال أوسع الكل، يذكر الراوي وكل من روى عنه وكل ما روى هو عنه. إذن عندنا ثلاث كتب في الرجال بالنسبة للكتب الست، بخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، في ثلاث كتب للرجال. تهذيب الكمال هذا أوسعها، تهذيب الكمال اختصروا الحافظ في تهذيب التهذيب، وبعدين اختصروا في تقريب التهذيب. عرفتها يا أخي؟ طب اذكرها احسنت. فالمهم ان هنا مطر لاجل هذا الكلام الذي فيه، فهو قرن بيعلى ابن حكيم الثقة. قال عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان ابن عثمان عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب نفسه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ثلاثة جميعا عن ابن عيين. يبقى الإمام مسلم جمع لنفسه ثلاثة شيوخ كلهم يروون عن ابن عيين، ثم اختار الإمام مسلم طريق شيخه من؟ زهير. فجاء قال قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه من صيغ رفع الحديث، عندما الصحابي عندما يذكر التابعي عن الصحابي فيقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين مثلا يروي حديث عن أبي هريرة فيقول محمد بن سيرين عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هنا ها عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به. من الذي قال يبلغ به؟ أبان قال عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى يبلغ به هذه صيغة رفع للحديث، هذه صيغة رفع يعني يكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هو المقابل للمرفوع؟ الموقوف والمقطوع. يبقى المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف للصحابة، والمقطوع ما أضيف للتابع. طيب قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي. أبوه من؟ شعيب، وجده الليث، وهذا من الشرف. والليث ابن سعد كان مشهور بالفقه، كان فقيه مصر، وكان في عصر الإمام مالك، وهناك من العلماء من يقدمه في الفقه على الإمام مالك الليث بن سعد، ولكن الإمام مالك انتشر مذهبه لأن تلاميذه قاموا به ونشروا مذهبه. المهم إن الليث قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر ابن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه، يعني يزوج، أن ينكح ابنه شيل هذا الفصل، المشكلة هذه إيش المشكلة في الفصل هذه؟ صارت طلحة البنت مشكلة، هذه مشكلة وسوى فواصل. يبقى أراد أن ينكح ابنه طلحة، فما موقع طلحة من الإعراب؟ ركز. أراد أن ينكح ابنه طلحة. طب من يعرف ابنه؟ لا، الإعراب احنا قلنا الإعراب فرع المعنى. فكر، ينكح ابنه يعني الرجل ينكح ابنه، يبقى الابن هذا فعل ولا مفعول؟ مفعول. ابنه مفعول، لا ابنه هذا مضاف إليه، خلاص. وطلحة هذه شو؟ ها هذه يسمونها بدل، أي بدل يعني شو؟ يعني ممكن يحل مكان ابنه، هذا بدل. يبقى أراد أن ينكح ابنه طلحة، إيش؟ بنت شيبة. ما موقع بنت من الإعراب؟ مفعول ثاني، خلاص. يبقى ينكح هذا فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الوالد المذكور، يبقى هذا الفاعل. ابنه مفعول به أول، طلحة بدل، الهاء مضاف إليه، وبنت مفعول ثاني. خلاص، مثل ما نقول ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ليبلغ العلم الشاهد الغائب، من يعرف؟ ليبلغ العلم الشاهد الغائب، يبلغ فعل، من الذي سوف يبلغ؟ فالشاهد هذا فاعل، يبقى الشاهد فاعل، هيبلغ ايش؟ وهيبلغ مين؟ الغائب. طب وين المفعول الاول والمفعول الثاني؟ الغائب مفعول اول والعلم مفعول ثاني، لانه يبلغ العلم، يبقى كأن اختصر الكلام بلغ الشاهد الغائب العلم. ماشي، يبقى أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت، يعني ممكن تقف شوي حتى تفهم، أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة ابن جبير. وصدقنا الذي لا يفهم يقول أن طلحة هذه البنت، وهذا كله قائم على الإعراب، ولا تحسب ان هذا الاعراب يعني ذكره ليس له فائدة، بل هناك مسائل فقهية واعتقادات تنبني على فاعل ومفعول، اختلاف العلماء من الفاعل من المفعول، هناك مسائل دقيقة جدا تكون ادق من هذا، وتكون مسائل عقدية ومسائل فقهية. ولذلك قال ابن حزم دائما لا بد للفقيه ان يكون لغويا نحويا، فقيه الذي يريد أن يتفقه لابد أن يكون لغويا نحويا، فاللغة والنحو مهم. ويعني تجني ثمرة النحو والإعراب بالمعالجة وكثرة الممارسة والتدريب. قال في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج، الحج هنا يعني ايش؟ الحجاج، فالحج هنا بمعنى الحجاج. فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر، فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان ألا أراك عراقيا؟ هناك فرق بين أراك وأراك، أرى وأرى، أرى يعني أعلم، أعلم علم بصري، فهذه تسمى الرؤية بصرية. ماشي، أرى، وأما أرى يعني إيش؟ أظن، عشان فتحة وضم، يبقى كما قال الله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم، يعني ألم تعلم أن الله يعلم، ألم ترى، فهذه تسمى رؤية علمية، ألم ترى. وأما أرى بالضم فهذه معناها الظن، فلما يقول ألا أراك يعني أظنك، فأراك هنا بضم الهمزة يعني أظنك. وأما لو قال ألا أراك يعني ألا أعلمك، يبقى ألا أراك عراقيا جافيا. إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. انتهينا من حديث عثمان. أراك بالضم، أراك يعني أظنك، يبقى ما الفرق بين أراك وأراك؟ أراك يعني أظنك، وأراك يعني أعلمك.
احنا فسرناها قبل ان تاتي.
لكن لن نخبرك حتى توضع الحضور. اللهم أن تكون معذورا. اللهم أن تكون معذورا.
الله يعين.
إن شاء الله. وأما حديث ابن عباس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي ثلاثة أيضا جميعا عن ابن عيين ثم اختار من فريق ابن نمير. قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة. طيب قولوا لنا أولا هذا حديث ابن عباس ما مخرجه؟ على من يدور عندما نقول مخرجه أو على من يدور الحديث؟ فهذا الذي ذكرنا على عمرو بن دينار. أحسنت. الراوي عنه في الطريق الأولى سفيان بن عيينة، والثانية داود بن عبد الرحمن. يبقى الإمام مسلم ذكر لحديث ابن عباس هنا طريقين، طريق سفيان عن عمرو وطريق داود بن عبد الرحمن عن عمرو. ولذلك لو معك أقلام ملونة تلون سفيان وتلون داود، يعني بعض الألوان مشترك، معناها لما نلون معناها أن بعض الألوان السند مشترك. قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد، اسمه جابر بن زيد، وهو من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. أبو الشعثاء جابر بن زيد وهو فقيه وله أقوال في الفقه. وكل تلامذة ابن عباس فقهاء. يبقى عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هل هناك معارضة؟ نعم. حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهنا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، يعني عقد عليها وهو محرم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ثم يتزوج وهو محرم؟ فالمعارضة واضحة وسوف نبين ذلك، ذكرناها في التفسير. لكن نحن قلنا في البداية أن كثرة المراجعة تثبت الحفظ. طيب زاد ابن نمير، ايش معنى زاد ابن نمير؟ يعني زاد عن صاحبيه. من صاحبه؟ إسحاق وأبو بكر بن أبي شيبة. زاد ابن نمي فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. يعني كأن الأمر أشكل على من؟ ابن نمير. فسأل، فلما أشكل الأمر على ابن نمير حدث الزهري بهذا الحديث، فقال الزهري أخبرني يزيد بن الأصم، وهو الحديث الذي مذكور في صحيح مسلم هنا، أنه نكحها وهو حلال. يبقى تعارض هذا النقل، ابن عباس ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم، وغيره ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال. طيب سوف نذكر كيف نجمع بين هذا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن، وداود بن عبد الرحمن هو داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي ثقة، ورمزه عين، العين. ايش معنى العين؟ روى له الجماعة، يعني خرج له أصحاب الكتب الست. عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، من هو جابر بن زيد؟ أبو الشعثاء. عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. الحديث الثالث، قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة، هذه كنية، فإذا أردت أن تعرف اسمه فتذهب إلى آخر باب هنا وهو باب الكنى، تجد أبو فزارة ويذكر لك الحافظ اسمه. فإذا كان اسمه يبدأ مثلا بحرف الحاء فترجع إلى حرف الحاء في أول الكتاب، فمثلا أبو فزارة اسمه راشد بن كيسان، هو يذكر هنا لما يقول لك أبو فزارة، أبو فزارة يقول اسمه راشد بن كيسان ولا يذكر لك شيئا عنه. يقول أبو فزارة راشد بن كيسان، في هذا في موضع الكنى لا يذكر شيئا عنه، وإنما يقول اسمه راشد بن كيسان، كأنه يقول لك ارجع إلى راشد بن كيسان وشوف ماذا قلت فيه. يعني فاسمه راشد بن كيسان العبسي وهو ثقة، ورمزه الباء خاء يعني البخاري في الأدب، وميم ودال وتاء وقاف. قاف القزوين اللي هو ابن ماجه. بهذه الطريقة لو أنت تعلمت أن كل سند يمر عليك تبحث عنه إن شاء الله يكون لك مشاركة، وأنت تقرأ مثلا في تفسير ابن كثير مر عليك حديث أنت مستغرب، هات التقريب وشوف، شوف الرجال واحد واحد ماذا قال عنه الحافظ، يكون لك يعني مشاركة. قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال يزيد وكانت خالتي وخالة ابن عباس. ماذا تفهم من هذا يا أخي قاسم؟ يعني ليس هو أحق بها مني، فهي خالتي وخالته. فإذا كان ابن عباس ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فأنا أنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو إذن في حديث يزيد بن الأصم رد على حديث ابن عباس، وهذا أحسن شيء وأسهل شيء في المسألة. يعني لو قال لك قائل هل يجوز نكاح المحرم، تقول له لا يجوز، الدليل حديث عثمان بن عفان قول النبي صلى الله عليه وسلم الواضح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يقول لك قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم يعني لا يطأ، فلو قال لك هذا فكيف ترد؟ يقول لك لا ينكح المحرم يعني لا يطأ المحرم، يعني هو متزوج و في هذا الحديث هو ينهى عن الوطأ، لا ينكح يعني لا يطأ. قل له وماذا نفعل في قوله ولا ينكح، هذه ما فيها وطأ خلاص، يعني فيها تزويج، فنقول لا ينكح يعني لا يتزوج، لا يزوج نفسه، ولا ينكح لا يزوج غيره، فالكلام كله في الزواج والعقد، وأما الوطأ فهو منهي عنه بإجماع العلماء، لأنه لو وطئ فسد حجه ونسكه خلاص. إذا لو قال لك لا ينكح يعني لا يطأ، قل له وماذا نفعل فيه ولا ينكح، فالنكاح هنا معناه التزويج والعقد. هذا بالنسبة لحديث عثمان. طيب ننقل ماذا قالت العلماء في هذه المسألة، فاكتب مسألة نكاح المحرم، طبعا احنا تكلمنا عنها قبل ذلك في دروس التفسير، لكن نجملها هنا. يعني نلخص ذلك في نقاط لأقوال العلماء في المسألة. عندنا 6 نقول. الأول عن الجمهور، يبقى مسألة نكاح المحرم اكتب رقم 1 الجمهور. على الجمهور يمنعون لحديث عثمان. إذن ما هو حجة الجمهور؟ حديث عثمان. وأجابوا عن حديث بأجوبة، وأجابوا عن حديث ابن عباس بإيش؟ بأجوبة. انظرها في شرح مسلم، موجودة عندك في الشرح، ذكرها الإمام النووي 4 أجوبة. قال: وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلال. حصلت
هذا
اللي هي عندك في صفحة 210. قال: وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا بدليل حديث من؟ ها؟ يزيد بن الأصم. وكذلك أبو رافع الذي كان سفيرا في هذا الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو رافع إلى العباس ليخطبها، فكذلك أبو رافع يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وحلال، فيزيد بن الأصم يقول تزوجه وحلال، وأبو رافع اللي هو كان تولى موضوع الزواج تزوجها وحلال، يقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال. هذا الأول. الجواب الثاني: تأولوا حديث ابن عباس. تأولوا، هذا الجمهور يرد على بهذه الأجوبة. قالوا: معنى قول ابن عباس تزوجها وهو محرم، أي تزوجها في الحرم. تزوجها وهو محرم يعني تزوجها في الإيش؟ في الحرم، يعني بعد أن انتهى من الإحرام، ها؟ تم العقد فين؟ في الحرم. فمعنى قولهم وهو محرم يعني وهو في الحرم، وليس معناه أنه حال الإحرام، وإنما ذلك في الحرم. ولذلك قالوا لما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا ماذا؟ قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. وأين قتل ابن عفان؟ في المدينة محرما، يعني شو؟ يعني في حرم المدينة. قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، هذا قولهم، قتلوا ابن عفان الخليفة محرما يعني هو في حرم المدينة. فمعنى قول ابن عباس وهو محرم أي وهو في الحرم، ولا يلزم من ذلك أنه يكون تزوجها حال إحرامه. وكما قالوا أيضا قتلوا كسرى بليل محرما. ما معنى هذا؟ محرما يعني في الشهر الحرام. إذن بالنسبة لعثمان رضي الله عنه قتلوا ابن عفان الخليفة محرما يعني في الحرم، هذا في المكان. قتلوا كسرى بليل محرما يعني في شهر حرام زمن يعني. وهذا التأويل اللي هو القول الثاني هذا قال به ابن حبان في صحيحه. عندما يجد أدلة متعارضة يجمع بينها، تفضل، ويكون جمعه يعني جيدا جدا. يبقى بالنسبة لابن حبان يذكر لك أبواب ويذكر فيها أحاديث ثم يجمع بين الأدلة المتعارضة، فابن حبان جمع بهذا الجمع فقال معنى قول ابن عباس وهو محرم أي في الحرم، أي في الحرم. ونحن ذكرنا لك من اللغة يعني دليلين، قتل ابن عفان الخليفة محرما يعني وهو في الحرم في المكان، وقتلوا كسرى بليل محرما يعني في شهر الحرم. هذا كان القول الثاني. الثالث أنه إذا تعارض القول والفعل يقدم القول، وهذه قاعدة مريحة. يعني إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قولا لكل الناس وفعل فعلا مخالفا لهذا القول ولا يمكن الجمع بينهما، فماذا نفعل؟ نقدم القول. فحديث عثمان قول ولا فعل؟ قول، لأنه ماذا قال؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا قول لجميع الأمة. وأما في حديث ابن عباس ها؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا إيش؟ فعل. فهذا قول وهذا فعل، فإذا تعارض القول والفعل فنحن نقدم القول. هذا الجواب الثالث من أجوبة الجمهور، قاعدة إذا تعارض القول والفعل يقدم القول. الجواب الرابع قالوا إن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو محرم هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. قالوا إيش؟ هذا من خصوصياته، يعني من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج وهو إيش؟ وهو محرم، وأما بقية الناس لا يجوز لهم أن يعقدوا الزواج وهم محرمون. هذه كانت أجوبة الجمهور، ولذلك أنا قلت لك ارجع إلى الشرح. هذا كان القول الأول وهو قول الجمهور. طيب الثاني قول عطاء وعكرمة وأهل الكوفة، عطاء وعكرمة وأهل الكوفة، عندما نقول أهل الكوفة يعني أبو حنيفة وأصحابه. وهو ما يفهم من تبويب البخاري. إذن القول الثاني قول من؟ قول عطاء وعكرمة وأهل الكوفة وما يفهم من تبويب البخاري. يعني الإمام البخاري لما بوب قال باب نكاح المحرم، باب نكاح المحرم، يعني كأنه يقول أن المحرم يجوز له أن يعقد الزواج، ولم يذكر حديث عثمان. فحديث عثمان فقط عند من؟ عند الإمام مسلم. وأما حديث ابن عباس عند البخاري وعند الإمام البخاري قال باب نكاح المحرم ووضع تحته حديث ابن عباس، فكأنه يرى أن المحرم يجوز له أن ينكح وينكح. يبقى هؤلاء أربعة. وتأولوا حديث عثمان، وتأولوا حديث عثمان على الوط، يعني قالوا معنى حديث عثمان لا ينكح يعني لا يطع. والرد عليهم أن ذلك لا يتأتى في قوله ينكح، والرد عليهم أن ذلك لا يتأتى في قوله ينكح. بل هذا قول الجمهور. وبعدين القول الثاني. الثالث قال الأثرم، الأثرم هذا من أخص تلاميذ الإمام أحمد رحمة الله عليه، الأثرم، الأثرم. ونقف عند قول الأثرم حتى يعني نذكر بقية إخواننا بما في صحيح بما في كتاب الأدب المفرد للبخاري. يبقى اذكروا أننا وقفنا عند قول الأثرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. هذه مسألة مهمة. باب، لو فتحت هذا، باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. فإذا كان هناك شيء لا تعلمه فلا تقول أن الله عز وجل يعلم هذا الشيء على سبيل الجزم. ولنضرب على ذلك مثالا: ضاع منك كتاب، وهذا الكتاب يحتمل أن يكون في إحدى غرفتين، عندك غرفتان وبالغرفتين كتب، وضاع منك كتاب، فلا تقل الله يعلم أن هذا الكتاب في هذه الحجرة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون في الحجرة الأخرى. وهذا معنى قول ابن عباس: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك. ضاع منك كتاب وهو يحتمل أن يكون في إحدى حجرتين، فلا تقل الله يعلم أن هذا الكتاب في هذه الغرفة، لأن هذا الكتاب يمكن أن يكون في الغرفة الأخرى، فأنت تنسب إلى الله عز وجل شيئا خلاف الواقع. قال ابن عباس: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. وقال رحمة الله عليه: باب المجرة، المجرة التي يذكرها هؤلاء الجغرافيون. عن أبي الطفيل: سأل ابن الكوى عليا عن المجرة. ابن الكوى سأل علي رضي الله عنه عن المجرة، وهذا مما يبين لنا أنه ينبغي أن نرجع في علومنا إلى الشرع، ولا نستند إلى هؤلاء الجغرافيين الذين أحيانا يبنون معلوماتهم على دراسات غير صحيحة. فعلي رضي الله عنه سئل عن المجرة فقال: هو شرج السماء. المجرة شرج السماء، يعني وادي السماء، كما أن هناك أرض جبلية وهناك وادي في الأرض، فكذلك المجرة هي وادي في السماء. قال: ومنها فتحت السماء بماء منهمر، كما في قصة نوح عليه السلام. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هذا الماء المنهمر نزل من هذه المجرة كما قال علي رضي الله عنه. وعن ابن عباس قال: القوس أمان لأهل الأرض من الغرق. كان عندنا في البلاد كثيرة الأمطار، عندما يكثر المطر، المطر أحيانا كان يستمر شهرا كاملا، فعند انقطاع المطر ترى قوسا في السماء، والناس يسمونه قزح، وهذا يعني لا يجوز، وإنما هذا قوس ذات الألوان، هذا ذو الألوان. فابن عباس يقول: هذا القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تنشق منهم. قال رحمة الله عليه: باب من كره أن يقال: اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. بعض الناس يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. والرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله عز وجل تقوم به، فيكون مستقر الرحمة وين؟ ها؟ في الله تبارك وتعالى. فالذي يقول اللهم اجعلني في مستقر رحمتك يعني اللهم اجعلني فيك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اللهم اجعلني في مستقر رحمتك، هذا دعاء لا يجوز. الدليل على ذلك عن أبي الحارث الكرماني قال: سمعت رجلا قال لأبو رجاء، أبو رجاء العطاردي هذا من العلماء الفقهاء، فرجل قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. يبقى هو هذا الذي دعا اللهم اجعلني في مستقر رحمتك قصد الجنة، فقال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: رب العالمين. فمستقر رحمة الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، ولذلك لا يجوز أن تقول اللهم اجعلني في مستقر رحمتك، لأن مستقر رحمة الله تبارك وتعالى هو الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.